نصل اليوم إلى نهاية القسم الأكثر غزارة من مادة اللاويين، قسم الذبائح. تأملنا المرة الماضية في الإصحاح السادس من اللاويين بالحديث عن شريعة ذبيحة الخطية. قلنا أن هذه الشرائع تخص الكهنة ودورهم في الذبائح ونصيبهم منها. بما أن الكهنة كانوا يخدمون عند المذبح، فقد كانوا مرتبطين بكافة الذبائح التي تقدم على مذبح المحرقة، وهذا رمز للمسيح رئيس كهنتنا يخدم لأجلنا في السماء. المسيح ليس هو الكاهن فقط، بل والذبيحة أيضا، فقد قدم نفسه. كان يجب إبقاء النار دائمة الاشتعال على المذبح، وذلك خلال الحل وليس الترحال في البرية، وهذا يشير إلى تكريس يسوع الكامل، فهو الوحيد الذي كان بإمكانه أن يقول أعمل الأشياء التي ترضي الآب، كما ويحكي هذا أيضا عن ضرورة تقديم أنفسنا ذبائح حية لله. كان يجب على الكاهن أن يغطي الجسد كاملا، لا يمكن لله أن يقبل أعمال الجسد. ثمر الروح القدس هو الوحيد المقبول أمامه، والذي يجب أن يظهر في حياتنا. عندما كان الكاهن يخرج الرماد، كان يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، وهذا يذكر بتلويث الخطية الهائل. كانت الإرشادات موجهة للكهنة، المقدم هو عابد يقف أمام المذبح ويفرح أمام الله، والكاهن هو الذي يقوم بالعمل عنه. وفي النهاية قلنا أنه يجب أن يكون المسيح قدوسا وخال من الخطية ليكون ذبيحة مقبولة، يجب أن يكون قادرا أن يخلص. وذبيحة الخطية كانت مقدسة لأن المسيح كان بلا خطية، مع أنه جعل خطية لأجلنا. لم يرد كلام مشبع عن قداسة المسيح الشخصية بصورة بارزة في كل القرابين كما جاء في سياق الكلام على ذبيحة الخطية. لقد أظهر الوحي غيرة شديدة عند الكلام عن هذه الذبيحة، خوفا من تساهل النفس وهي تتأمل في المسيح بصفته ذبيحة خطية لئلا تغض الطرف عن قداسته. ومما يعزينا أن نرى قداسة المسيح بين ثنايا سحب الجلجثة وأشعتها منعكسة من وسط الظلمة. فالرب يسوع لم يرى أنه القدوس بوضوح أجلى مما بان فيه وهو صائر خطية على خشبة اللعنة. وشناعة الخطية وفظاعتها التي بانت عند الصليب إنما أظهرت بأجل بيان أنه هو القدوس. هذا يأتي بنا إلى شريعة ذبيحة الإثم كما وردت في الإصحاح السابع من اللاويين. في هذا الإصحاح تستكمل الإرشادات للكهنة حول ذبيحتي الإثم والسلامة. هاتان الذبيحتان تعتبران أكثر خصوصية من غيرهما. ذبيحة الإثم كانت تخص الفرد وليس الجماعة، وذبيحة السلامة يتمتع بها الفرد داخل الجماعة.
أرجو أن تقرأ لنا يا أخت ميسون الآيات السبع الأولى من هذا الأصحاح السابع.
وهذه شريعة ذبيحة الإثم، إنها قدس أقداس. في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة يذبحون ذبيحة الإثم ويرش دمها على المذبح مستديرا، ويقرب منها كل شحمها، الألية والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح وقودا للرب. إنها ذبيحة إثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها في مكان مقدس تؤكل. إنها قدس أقداس. ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية لهما شريعة واحدة، الكاهن الذي يكفر بها تكون له.
الطريقة التي نراها هنا هي نفس طريقة ذبيحة الخطية. بالرغم من أن ذبيحة الإثم مقدمة عن أفعال الخطية، إلا أن المقدم كان يتذكر دائما بأن الذبيحة مقدسة. لا يمكننا أن نبالغ في التشديد على قيمة واستحقاق المسيح، فكلما رأينا طبيعتنا الخاطئة وأفعالنا السيئة في بشاعتها ورعبها، كلما رأينا جمال وعظمة وقداسة المسيح. صديقي، لا يمكنك أبدا أن تقدر قيمة الرب ما لم تر نفسك خاطئا،
أنا لا أسميك خاطئا، بل كلمة الله هي التي تسمينا جميعا كذلك. هناك ذكر للدم، ولكن التشديد عليه أقل من ذبيحة الخطية، ومع ذلك فهناك شريعة واحدة لذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها. إن الأكل من ذبيحة الخطية أو ذبيحة الإثم يقتضي التمثل بها، والأكل من ذبيحة الخطية بمعنى اعتبار خطية غيري كأنها خطيتي أمر يستلزم قوة إدراك ومقدرة كهنوتية معبر عنها هنا بالذكور من الكهنة. الأكل من ذبيحة الخطية أو الإثم يستدعي كفاءة كهنوتية ومقدرة أوسع من الشركة في القرابين الأخرى كالترديدات المذكورة في سفر العدد، والتي كان يمكن لبنات هارون أيضا أن يأكلن منها. أما هنا في ذبيحة الخطية والإثم فلا يتناول منها سوى الذكور فقط، وعادة يشير ذكر الذكور إلى بلوغ القياس الإلهي والإناث إلى القياس الإنساني، أي أن هذا يفرض الضعف والنقص، وأما ذاك فيقتضي الكمال. وما أقل الذين يستطيعون منا أن يحسبوا خطايا الآخرين كأنها خطاياهم، وفي قوة الخدمة الكهنوتية يأكلون من ذبيحة الخطية. أما الرب يسوع فقد اعترف بخطايا شعبه كأنها خطاياه، وحمل في جسمه دينونتها على الصليب، وقد أخذ موضعها تماما، بحيث أصبحنا نعلم تماما أن مسألة خطايانا وآثامنا قد انتهت إلى الأبد. وفي مشهد الجلجثة نرى الأمر قد أكمل، خطايانا وأثامنا وقصاص عدل الله وراحة ضمير الإنسان، هذه جميعها قد أكملت إلى الأبد. يا لها من راحة عظمى! فسلامنا متعلق على كمال ذبيحة المسيح، والمسألة تتوقف على الإيمان البسيط بشهادة الله عن تلك الذبيحة.
نتابع القراءة الآن من العدد 8-18 من الفصل 7.
والكاهن الذي يقرب محرقة إنسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له، وكل تقدمة خبزت في التنور وكل ما عمل في طاج أو على صاج يكون للكاهن الذي يقربه، وكل تقدمة ملتوتة بزيت أو ناشفة تكون لجميع بني هارون كل إنسان كأخيه. وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته، ويقرب منه واحدا من كل قربان رفيعة للرب يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلامة، ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقي منه شيئا إلى الصباح. وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل، وفي الغد يؤكل ما فضل منها، وأما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فيحرق بالنار، وإن أكل من لحم ذبيحة سلامته في اليوم الثالث لا تقبل، الذي يقربها لا تحسب له، تكون نجاسة، والنفس التي تأكل منها تحمل ذنبها.
والكاهن الذي يقرب محرقة إنسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له. كان يوجد جزء واحد من الحيوان لم يحرق، إنه الجلد، وهذا كان يعطى للكاهن ويشير إلى تغطيتنا وكسائنا ببر المسيح. الله راض بالرب يسوع ويرانا وكأننا في المسيح. بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، يقول بولس. كساؤنا ببر المسيح هو ما أشار إليه الرب في حديثه عن مثل وليمة العرس، فالرجل الذي دخل بدون لباس العرس طرد خارجا. وكل تقدمة خبزت في التنور وكل ما عمل في طاج أو على صاج يكون للكاهن الذي يقربه، كل ما هو مخبوز أو مقلي كان للكهنة. كانت تقدمة الدقيق هذه تذهب كلها للكهنة. إن قربها لأجل الشكر، يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهون بزيت، ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت. التركيز هنا على كون الذبيحة اختيارية، لهذا يقول أنه يقربها لأجل الشكر. وهذا يعني الكثير للمؤمنين. يقول كاتب العبرانيين: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترف باسمه. ثمر شفاهنا يجب أن يقدم شكرا لاسمه. لا يمكننا أن نأتي إلى الكنيسة للعبادة ما لم نكن مستعدين لتقديم ذبائح الحمد والتسبيح لله. أما روح التذمر والانتقاد فلا يرفعنا إلى مستوى عبادة الله. مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. لاحظ جيدا في العدد 12 أن الأقراص والرقائق كانت فطيرا، أي بدون خميرة. أما في العدد 13 فيقول أن الخبز كان خميرا. يبدو هذا غريبا. لماذا يذكر هذا بينما تشير الخميرة دائما إلى مبدأ الشر؟ لأنه في العدد 12 نرى المسيح كذبيحة سلامتنا بلا خميرة أو خطية. أما في العدد 13 فإن المقدم هو الذي يقدم الشكر على مشاركته في ذبيحة السلامة. لقد غفرت خطاياه ويتمتع بالسلام مع الله، ولكن ما زالت طبيعة الشر قائمة فيه، ما زالت الخميرة موجودة. السلام مع الله لا يعتمد على وصول المؤمن إلى حالة من عدم الخطية، فالخميرة ما زالت موجودة. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. على المؤمن أن يعترف بخطيته من أجل التطهير. بعد ذلك يمكنه أن يسير بطبيعة جديدة بقوة الروح القدس. فإن الخطية لن تسودكم. كان خبز الخمير قربانة رفيعة للرب، كان يرفع إلى السماء. هكذا يجب أن تكون قلوبنا مرفوعة إلى الله ومفتوحة ليختبرها ويعرفنا ويقودنا إلى طريق أبدي. ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقي منه شيئا إلى الصباح. كان يجب أن تؤكل ذبيحة السلامة في الحال بدون تأجيل. وهكذا علينا أن نبقى قريبين جدا من المسيح من أجل السلام في الضمير والقوة لمواجهة التجربة. صديقي، أرجوك أن تلتصق بالمسيح، فهو لا يعطي سلامه إلا للذين ينتمون إليه، الذين دخلوا في شركة ممجدة ورائعة مع شخصه المبارك. علينا أن ننظر إليه ونستريح عنده. وعندما تجد كفايتك في المسيح، فإن سلام الله الذي يفوق كل عقل سيملأ قلبك. يا لها من صور رائعة للمسيح تقدمها لنا هذه الذبائح.
والآن سأختار بعض العبارات مما تبقى من الأصحاح السابع، وستقرأها لنا الأخت ميسون ابتداء من العدد 19.
واللحم الذي مس شيئا ما نجسا لا يؤكل، يحرق بالنار، واللحم يأكل كل طاهر منه، وأما النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلام التي للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكلوا، وكل دم لا تأكلوا في جميع مساكنكم من الطير ومن البهائم، كل نفس تأكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: الذي يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتي بقربانه إلى الرب من ذبيحة سلامته، يداه تأتيان بوقائد الرب، الشحم يأتي به مع الصدر، أما الصدر فلكي يردده ترديدا أمام الرب، فيوقد الكاهن الشحم على المذبح ويكون الصدر لهارون وبنيه، والساق اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم، الذي يقرب دم ذبيحة السلامة والشحم من بني هارون تكون له الساق اليمنى نصيبا، لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتهما لهارون الكاهن ولبنيه فريضة دهرية من بني إسرائيل.
النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها، فتقطع تلك النفس من شعبها. هكذا الحال بالنسبة لنا اليوم، علينا أن نعترف بالخطية كمؤمنين إذا ما أردنا أن نكون في شركة مقدسة مع الله. رأينا سابقا منع أكل الدم، هذا يذكر بأن الإنسان مفدي بالدم وهو أساس قبولنا أمام الله، كما كان عليهم ألا يأكلوا الشحم لأن الشحم للرب. كان هارون وبنوه يأخذون نصيبهم من ذبيحة السلامة الصدر والكتف. الصدر يحكي عن محبة المسيح لنا، يقول بولس: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أما يوحنا في إنجيله فيقول: قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. أما الكتف فيحكي عن قوة المسيح، فهو قادر أن يخلص إلى التمام. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. أنا والآب واحد. المسيح يحب خاصته بمحبة أبدية، وهو قادر أن يخلصهم إلى التمام. هذا هو نصيبنا في المسيح. كل هذه الذبائح في العهد القديم لم تكن غاية في حد ذاتها، فقديسو العهد القديم خلصوا بالإيمان كما خلصنا نحن بالإيمان. اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب، يقول المرنم. كان الله يسر عندما تقدم الذبيحة إليه بالإيمان والشكر، وكان يمقت الذبائح التي تقدم روتينيا. كل هذه الذبائح كانت تشير إلى المسيح. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه.
نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح السابع من اللاويين بدءا من العدد 35.
تلك مسحة هارون ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب، التي أمر الرب أن تعطى لهم يوم مسحه إياهم من بني إسرائيل فريضة دهرية في أجيالهم. تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة الملء وذبيحة السلامة التي أمر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم أمره بني إسرائيل بتقريب قرابينهم للرب في برية سيناء.
في هذه الفقرة يلخص الله الإرشادات التي أعطاها لهارون والكهنة حول شريعة الذبائح في الإصحاحين السادس والسابع من اللاويين، وبهذا نكون قد انتهينا من التأمل في القسم الأول من سفر اللاويين الذي يتعلق بالذبائح. لربما لم نتمكن من التعمق في مادة هذا القسم، إلا أننا رفعنا الغطاء عن هذا الكنز الثمين ونزعنا اللثام عما وراءه، ففيه غنى لا يستقصى. صديقي، هل أدركت أهمية الذبائح المختلفة التي تشير إلى الأوجه العديدة لتلك الذبيحة المباركة، ذبيحة المسيح؟
إذا كان جوابك نعم، فتعالى إلقي بنفسك عند قدمي ذلك المعلم العظيم حتى تتعمق في درس هذه الأمور وتتمتع بذاك الذي قدم ذاته لأجلك.